والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الفصل الأول حول مادة الأمر في أي صيغة وهيئة كانت. أما الفصل الثاني فيقع الكلام فيه عن صيغة وهيئة الأمر. الكلام عن صيغة وهيئة الأمر في أي مادة كانت. أي نتكلم عن فعل الأمر مهما كان هذا فعل الأمر، ثلاثيا، رباعيا، مجردا، مزيدا، وبأي مادة كان. قم، انتبه، اشرب، صلي، قم، بأي مادة كان. المهم كلامنا يقع عن صيغة الأمر، أي عن فعل الأمر بحسب الاصطلاح النحوي. ولذلك حينما يعبرون ويقولون صيغة افعل، فليس مرادهم من صيغة افعل هذا الوزن الصرفي بخصوصه. وإلا مثلا قم، تعرك، ليس على صيغة افعل. المراد من صيغة افعل عنوان مشير الى مطلق فعل الامر، سواء كان ثلاثيا، رباعيا، مجردا، مزيدا، وفي اي مادة كان. هذا هو محل كلامنا في الفصل الثاني. وفي الكلام عن صيغة الامر يعقد المصنف 9 أبحاث. البحث الأول في معنى صيغة الأمر، ما هو معنى صيغة الأمر والمعنى الذي استعملت فيه صيغة الأمر. يقول المصنف في البداية: ذكروا لصيغة الأمر معان عديدة أوصلها ملا صالح المازندراني في حاشيته على المعالم إلى 15 معنى، وأوصلها المحقق محمد تقي الأصفهاني في هداية المسترشدين إلى 24 معنى، وذكروا لها أمثلة. ولكن المصنف يقتصر على نقل 9 معان من هذه المعاني المذكورة للصيغة. الطلب مثلا، المعنى الأول الطلب، التمني، الترجي، التهديد، التعجيز، غير ذلك سنقرأه من الكتاب إن شاء الله تعالى. ولكن المشهور قالوا: لا شك ولا شبهة في أن صيغة الأمر استعملت في هذه المعاني المتعددة، فأصل الاستعمال في هذه المعاني مسلم، ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا الاستعمال. هل هو على نحو الاشتراك اللفظي، أم على نحو الاشتراك المعنوي، أم على نحو الحقيقة والمجاز، حقيقة في البعض ومجاز في البعض الآخر. فاختلفوا وبحث المشهور لا عن أصل الاستعمال، وإنما بحثوا عن كيفية الاستعمال. قالوا: لا شك ولا شبهة في أن الصيغة استعملت في هذه المعاني، ولكن استعمالها في هذه المعاني كيف يكون؟ المصنف يقول: هذا خطأ واشتباه من المشهور، هذا خلق بين المعنى المستعمل فيه وبين دواعي الاستعمال. توضيح ذلك: قلنا سابقا الطلب إما طلب حقيقي وإما طلب إنشائي، اتحاد الطلب والإرادة، قلنا إما طلب حقيقي وهو صفة نفسانية في نفس المتكلم، وإما طلب إنشائي وهو الطلب الذي ينشأ بالكلام. وصيغة فعل الأمر لها معنى واحد ومستعملة في معنى واحد وهو الطلب الإنشائي. أما الدواعي لهذا الاستعمال فهي متعددة، فقد يكون الداعي لاستعمال الصيغة هو البعث والتحريك الحقيقي، يعني الطلب الحقيقي، وقد يكون الداعي إلى استعمال الصيغة هو التمني، وقد يكون هو الترجي، وقد يكون هو الاستفهام، وهكذا. فتعدد هذه المعاني في الحقيقة لا يعني أن صيغة الأمر استعملت في هذه المعاني المتعددة، لا، بل صيغة الأمر في جميع هذه الموارد لها معنى واحد واستعملت في معنى واحد وهو الطلب الإنشائي. أما الاختلاف في التهديد والتعجيز والتمني والترجي، هذا اختلاف وين؟ في الدواعي للاستعمال. والمشهور خلط بين المعنى المستعمل فيه والدواعي، فرأوا الدواعي متعددة فتصوروا أن الاستعمال في معان متعددة. لا، الاستعمال في معنى واحد لكن الدواعي متعددة. قال الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث. المبحث الأول: معنى صيغة الأمر. أنه ضمير الشأن ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها، يعني الصيغة استعملت في هذه المعاني. هذا تصور متصور المصنف، هذا تصور المشهور. ذكروا 15 معنى، والبعض ذكر كما في هداية المسترشدين 24 معنى، وقد عد منها المصنف يذكر 9. الترجي طبعا ولم يذكر له مثالا، والتمني وذكروا له مثال قول امرئ القيل: ألا أيها الليل الطويل ألا انزلي لصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فهنا امرئ القيس كأنه مقتنع بأن انجلاء هذا الليل الطويل مستحيل، ومع ذلك تمنى انجلاء الليل. لكن كيف تمنى انجلاء الليل؟ لم يقل يا ليته، وإنما قال انزل، فاستعمل فعل الأمر وقصد التمني. الثالث: والتهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. والإنذار، كقوله تعالى: قل تمتعوا في داركم 3 أيام. هذا نوع شنو؟ من التهديد أو الإنذار. والإهانة، الإهانة كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. والاحتقار كقوله تعالى: بل ألقوا ما أنتم ملقون، أو أخرج فإنك رجيم، أو اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلها بمعنى احتقار. والتعجيل كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، كلها فعل أمر واستعمل بهذه المعاني. والتسخير كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، كم معنى لحدنا؟ ثمانية. وضيف لها المعنى الأوضح وهو القلب الذي هو أغلب الموارد يستعمل الأمر في مقام الطلب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك إلى غير ذلك من المعاني. قالوا كالاختبار والاعتذار والتكوين والدعاء والتسوية، وذكروا معاني عديدة لا يهم ذكر هذه المعاني. وهذا يعني شنو هذا؟ يعني استعمال الصيغة في هذه المعاني كما ترى. يعني شنو كما ترى؟ يعني هذا مو صحيح، لأنه خلط بين المستعمل فيه وبين الداعي. لماذا؟ يقول ضرورة، هذا بيان لقوله وهو كما ترى. ليش هذا كما ترى ضعيف غير مقبول؟ ضرورة أن الصيغة ما استعمل في واحد منها، يعني الصيغة لم تستعمل في واحد من هذه المعاني، وإنما استعملت في معنى واحد وهو الطلب الإنشائي أو إنشاء الطلب. أما هذه المعاني الأخرى هذه دواعي، بل لم تستعمل الصيغة إلا في إنشاء الطلب. مقصودة من إنشاء الطلب يعني الطلب الإنشائي مو الطلب الحقيقي، إلا أن الداعي إلى ذلك، إلى ذلك يعني شنو؟ إلى استعمال الصيغة في إنشاء الطلب أو الطلب الإنشائي، الداعي إلى ذلك يختلف. كما يكون تارة هو البعث والتحريف نحو المطلوب الواقعي اللي هذا شنو؟ الطلب الحقيقي كما هو الغالب. كما يكون كذلك يكون تارة أخرى أحد هذه الأمور، تمنوا ترجي تعجيز تهديد وغيرها من المعاني، هذا مجرد تعدد في الداعي ولا ملازمة بين التعدد في الدواعي والتعدد في المعنى المستعمل فيه، فهذا خلط بين الأمرين كما لا يخفى. نعم، قصارى ما يمكن أن يدعى. إذا تذكرون هناك عبارة مرت شبيهة بهذه العبارة تقدمت في صفحة 128 من الطبعة اللي عندي. نعم، لا مضايقة في دلالة صيغة الطلب والاستفهام على كذا وكذا، هاي العبارة شبيهة بتلك العبارة. هناك قلنا صحيح أن هذه الصيغ استعملت في الإنشاء، ولكنها قد تدل بالدلالة الالتزامية على الصفة النفسانية كالطلب الحقيقي والتمني الحقيقي والترجي الحقيقي، فهي بالمطابقة تدل على الإنشاء، لكن بالالتزام تدل على الصفات النفسانية. هكذا هنا صيغة الأمر بالمطابقة تدل على إنشاء الطلب، ولكنها بالدلالة الالتزامية تكشف مثلا عن الطلب الحقيقي، أي لأن الطلب كان حقيقيا في نفس المتكلم، المتكلم جاء بهذه الصيغة. يعني لماذا أنشأ المتكلم صيغة الأمر؟ لماذا أنشأها؟ الجواب لوجود الطلب الحقيقي في نفسه، فالطلب الحقيقي في نفسه صار داعيا لمن؟ لإنشاء الطلب عن طريق صيغة الأمر. فصيغة الأمر بالدلالة المطابقية تدل على الطلب الإنشائي، ولكنها تكشف بالدلالة الالتزامية عن الطلب الحقيقي، لأن الداعي الذي دعا إلى إنشاء الطلب هو صوت المتكلم، مريدا للبعث والتحريك حقيقة، فالطلب الحقيقي هو الداعي لإنشاء الطلب، فإنشاء الطلب يكشف عن الطلب الحقيقي بالدلالة الالتزامية. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، لا مانع أن نقول الواضع وضع صيغة الأمر للطلب، ولكن بشرط أن يكون بداعي البعث والتحريف الحقيقي، أي بشرط أن يكون ناشئا من أي شيء؟ لأنك يمين أو مو يمين نطلب سهل إن شاء الله، مو صعب، لا تغرك الألفاظ. يعني نقول الواضع وضع صيغة افعل علما لطلب الإنشاء، لكن بشرط أن يكون الداعي إلى الإتيان بصيغة افعل من قبل المتكلم، ما هو الداعي؟ الطلب الحقيقي، يعني داعي البعث والتحريف. فإذا كان بهذا الشرط فاستعمال الصيغة في الطلب الإنشائي يكشف عن ماذا؟ عن وجود الطلب الحقيقي في نفس المتكلم، لأن الواضع اشترط هذا الشرط. ولذلك إذا استخدم المتكلم صيغة الأمر في الطلب الإنشائي وكان الداعي له هو الطلب الحقيقي، يكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا، لأنه راعى شرط الواضع. اللي هو شنو شرط الواضع؟ استعمال الصيغة في الطلب الإنشائي بشرط أن يكون الداعي هو الطلب الحقيقي، وقد راعاه، فالاستعمال استعماله حقيقي. أما لو لم يراعي هذا الشرط، شلون يعني لم يراعي هذا الشرط؟ يعني جاء بالصيغة واستعملها في الطلب الإنشائي لكن الداعي ماذا كان؟ التمني أو الترجي أو التهديد أو التعجيز أو غير ذلك، فوافق شرط الواضع أم لم يوافق شرط الواضع؟ لم يوافق شرط الواضع، فالاستعمال يكون استعمالا مجازيا. يعني شنو استعمال مجازي؟ هل هذا يعني أن صيغة الأمر استعملت في هذه المعاني الأخرى وهي التهديد والتعجيز والتمني والترجي؟ هل هذا يعني، هل هذا هو معناه أو لا المصنف يقصد شيء آخر؟ الجواب، قبل قليل قلنا إن صيغة فعل الأمر ليس لها إلا معنى واحد وهو الطلب الإنشاء. أما هذه المعاني المتعددة فهي دواعي، فحتى لو استعمل المتكلم صيغة الأمر وقصد التمني والترجي فهذا استعمال لصيغة الأمر فيما وضعت له وهو الطلب الإنشاء، ولكنه خالف قضية أخرى، وهي قضية الشرط. الشرط أن يكون الداعي هو الطلب الحقيقي لكنه جاء بها بداعي التمني والترجي، فصار الاستعمال مجازيا، لا لأن المعنى المستعمل فيه تغير، لا، المعنى المستعمل فيه على حاله وهو الطلب الإنشائي. إذا لماذا صار مجازيا؟ لأنه خالف شرطا واضح. والنتيجة، النتيجة اللي لخص المطلب، صيغة فعل الأمر لها معنى واحد وهو الطلب الإنشائي، ولكن هذا لا يمنع من أن نقول إن الواضع وضع صيغة الأمر للطلب الإنشائي بشرط أن يكون الداعي هو الطلب الحقيقي، فإذا استعمل الأمر في الطلب الحقيقي هذا استعمال حقيقي، أما إذا استعمل صيغة الأمر بداعي التهديد والتمني والترجي فهذا استعمال مجازي. وليس مقصودنا من أنه استعمال مجازي أن الصيغة استعملت في هذه المعاني الأخرى، لا، الصيغة استعملت في معناها الأول وهو طلب الإنشائي، لكن المتكلم خالف شرط الواضع، ولأنه خالف شرط الواضع صار الاستعمال مجازيا. قال: وصار ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب، هذا هو معناها الوحيد، لكن بشرط فيما إذا كان يا هو كان الطلب الإنشائي بداعي البعث والتحريك الحقيقي، يعني الطلب الحقيقي، يعني الصيغة موضوعة للطلب الإنشائي بشرط أن يكون الداعي هو الطلب الحقيقي النفسي، يعني أن يكون للمتكلم طلب نفسي ثم بعد أن يكون له طلب نفسي هذا الطلب النفسي دعاه إلى استعمال الصيغة في الطلب الإنشائي فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك، يعني الطلب الحقيقي لا بداع آخر من الدواعي كالتمني والترجي والتهديد والتعجيل وعليه، فيكون إنشاء الطلب بها يعني بمن بالصيغة بعثا، يعني شنو بعثا؟ يعني بداعي البعث والتحريك، إنشاء الطلب بالصيغة بداعي البعث والتحريك هذا حقيقي لو مجاز حقيقة، هاي حقيقة خبر يكون، فيكون إنشاء الطلب بالصيغة حال كون الداعي هو البعث والتحريك سيكون حقيقة. لماذا حقيقة؟ لأنه راعى شرط الواضع، ويكون إنشاؤه إنشاء من؟ إنشاء الطلب بها يعني بالصيغة حال كون الداعي تهديدا أو تمنيا أو ترديا أو استفهاما راح يكون؟ يكون مجازا. يعني شنو مجازا؟ يعني لم يراع شرط الواضع، وهذا يعني كونه مجازا إذا كان الداعي أمر آخر هذا غير كونها مستعملة في المعاني الأخرى الذي توهمه المشهور، المشهور توهموا أنها مستعملة في المعاني الأخرى، أما إحنا شو نقول؟ نقول هي مستعملة في إنشاء الطلب لكن الدواعي دواعي أخرى، وهذه الدواعي الأخرى هي التي سببت كون الاستعمال مجازيا لأنه على خلاف شرط الواضع. وهذا يعني شنو هذا؟ إنشاء الطلب بالصيغة حال كون الداعي تهديدا مجازا هذا غير كون الصيغة مستعملة في معنى التهديد أو مستعملة في المعاني الأخرى، لا لا، هي مستعملة في معنى واحد وهو الطلب الإنشائي لكن الدواعي مختلفة. فهنا المجازية كأنه من يا جهة صارت، إذا أكد هذه الفكرة المجازية بسبب مخالفة شرط الواضع لا أن صيغة الطلب لم تستعمل في الطلب الإنشائي. إيقاظ المصنف بعد أن ذكر المطلب في صيغة الأمر يعمم المطلب إلى الجمل الإنشائية. نفس الكلام يقول الجمل الإنشائية كجملة التمني وجملة الترجي وجملة الاستفهام وغيرها من الجمل معناها الحقيقي والوحيد هو إيجاد الطلب وإنشاء الطلب، لكن بداعي المعنى الحقيقي أن الثاني، هذا داعي. أما استعمالها في المعاني الأخرى فيكون لا لاختلاف المعنى، في الحقيقة لا تستعمل في معاني أخرى بل تستعمل في دواعي أخرى، الدواعي تختلف والمعنى المستعمل فيه واحد. مثلا جملة الاستفهام، جملة الاستفهام تستعمل لإنشاء الاستفهام وطلب الفهم. زين، إذا استعملت للاستنكار، إذا استعملت للاستنكار أتترك الصلاة؟ هذا هو مو طلب للاستفهام، هذا جنو، هذا استنكار. فهذا الاستنكار معنى آخر، هل هذا يعني أن الجملة استعملت في معنى آخر؟ الجواب كلا، الجملة استعملت في معناها الأول، ولكن الداعي إلى الإتيان بها تارة هو طلب الفهم وتارة هو الإنكار والاعتراض. إذا نفس الكلام نقوله، هي مستعملة في المعنى الأول ولكنها شنو؟ الدواعي للإتيان بها مختلفة. ومن هنا يظهر لك مطلب آخر، وهو أن هذه الجمل التمني والترجي والاستفهام وغيرها وردت في القرآن الكريم، وورودها في القرآن الكريم بطريقتين: الطريقة الأولى على لسان الإنسان كقوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ترابا. يا هو اللي يقول يا ليتني على لسان الإنسان الكافر، أو لعلي أبلغ الأسباب على لسان فرعون، وهذا لا كلام لنا فيه. الطريقة الثانية أن يكون التمني والترجي والاستفهام على لسانه تعالى، على لسانه تعالى، كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هاي لعلكم تتقون مو على لسان البشر، وإنما على لسانه تعالى. أو الاستفهام: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ هذا السؤال من يجي؟ من الله سبحانه وتعالى أم إلى الشيطان؟ أو قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ألست بربكم استفهام، ولكن الاستفهام على لسانه تعالى. فورد التمني والترجي والاستفهام وغير ذلك على لسانه تعالى. ومن هنا ذهب مشهور المفسرين إلى أن هذه الجمل، جمل التمني والترجي والاستفهام، إذا وردت على لسانه تعالى انسلخت عن معانيها الحقيقية واستعملت في معان أخرى. لماذا؟ لاستحالة استعمالها في معانيها الحقيقية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التمني والترجي يكشف عن العجز والحاجة، والسؤال والاستفهام يلازم شنو؟ الجهل، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فاستعمال هذه الجمل على لسانه تعالى في معانيها الحقيقية له تال فاسد، وهو لزوم العجز والجهل عليه تعالى، وهذا باطل. فالمقدم مثله، إذا لا تستعمل شنو في معانيها الحقيقية، إن سلخت من معانيها الحقيقية واستعملت في معاني أخرى. هذا قول من؟ قول المشهور المفسرين. المصنف يقول هذا خلط بين المعنى المستعمل فيه وبين شنو دواعي الاستعمال. هذه الجمل حتى لو وردت على لسانه تعالى فهي مستعملة في معانيها الحقيقية، مثلا في الاستفهام هي موضوعة لإنشاء الاستفهام، ولكن الداعي إلى الإتيان بها يختلف، وهكذا التمني والترجي وغير ذلك. مثلا قد يكون الداعي هو المحبة والتحبيب، كما في قوله تعالى لعلكم تتقون، يعني المولى جاء بهذه الصيغة صيغة الترجي بداعي إظهار محبته تعالى للتقوى، يقول التقوى محبوبة عندي، ولذلك قال تعالى لعلكم تتقون. فهنا ترجي أو ليس ترجي، هذا إنشاء للترجي ولكنه بداعي إظهار المحبوبين. وهكذا في الاستفهام، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فهنا الاستفهام استعملت في معناها اللي هو شنو المعنى؟ إنشاء الاستفهام، ولكن الداعي إلى ذلك هو الاعتراض والاستنكار، فهذا الاعتراض والاستنكار اختلاف في المعنى لاختلاف الداعي، اختلاف في الداعي. فهذه الجمل انسلخت عن معانيها أو لم تنسلخ؟ لم تنسلخ عن معانيها. المشهور ادعوا انسلاخ عن معانيها، ادعى المشهور أنها منسلخة عن معانيها. المصنف يقول لا، هي مستعملة في معانيها ولكن الدواعي مختلفة. قال إيقاظ جريان الكلام الذي ذكرناه في صيغة الأمر في سائر الصيغ الإنشائية، لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار في سائر الصيغ الإنشائية كجملة التمني والترجي والاستفهام وغير ذلك. فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو إنشاء الترجي أو إنشاء الاستفهام بصيغها، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة. يعني شنو ثبوت هذه الصفات حقيقة؟ يعني ينشئ التمني وهو حقيقة في نفسه يتمنى، ينشئ الترجي وهو حقيقة في نفسه يترجى، ينشئ الاستفهام وهو حقيقة في نفسه يطلب الفهم. هذا تارة يقول كما يكون هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، كذلك يكون الداعي غيرها. كما يمكن أن يكون الداعي هو الثبوت الحقيقي للصفات، هكذا يمكن أن يكون الداعي غير الثبوت الحقيقي للصفات، يكون الداعي غيرها، يعني غير تلك الصفات الحقيقية أخرى. أخرى يعني شنو أخرى؟ تارة أخرى. فهي يكون عدل المن لقوله فكما يكون، فكما يكون الداعي هو ثبوت الصفات حقيقتان، هكذا يكون الداعي غير الصفات الحقيقية تارة أخرى. زين، وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه للالتزام فيما لو وردت هذه الجمل في القرآن الكريم على لسانه تعالى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها. صيغ من؟ هذا الصيغ الإنشائية التمني والترجي والاستفهام، عنها عن من؟ عن معانيها الحقيقية واستعمالها، استعمال الصيغ في غيرها يعني في غير المعاني الحقيقية إذا وقعت في كلامه تعالى، كما ذهب إلى ذلك مشهور المفسرين. لماذا تنسلخ عن معانيها؟ لاستحالة مثل هذه المعاني، التمني الحقيقي والترجي الحقيقي والاستفهام الحقيقي، مستحيل في حقه تعالى تبارك وتعالى. لماذا؟ يقول مما لازمه العجز أو الجهل. العجز ترجع للتمني والترجي، والجهل ترجع إلى الاستفهام. المصنف يقول، يقول هذا الانسلاخ لا وجه له، وأنه لا وجه له، هذا الكلام الصادق من المفسرين، والانسلاخ لا وجه له، هذه العبارة وأنه لا وجه له تأكيد لقوله فلا وجه، قاعد يكررها، فلا وجه للالتزام بالانسلاخ وأنه لا وجه له، تكرار تأكيدي. لماذا لا وجه له؟ فإن المستحيل على الله سبحانه وتعالى ما هو؟ ثبوت الصفات الحقيقية، يعني التمني الحقيقي والترجي الحقيقي والاستفهام الحقيقي، ولكن لا غير أن نقول هذه الجمل استعملت في المعاني الإنشائية، لا، لأن معناها الذي وضعت هو التمني الإنشائي أو إنشاء الترجي أو إنشاء الاستفهام، فاستعملت في معناها الإنشاء الإيقاعي، ولكن الداعي هو أمر آخر، هذا لا مشكلة فيه. فإن المستحيل، هذا جواب المصنف ورد التعليل الذي ذكروه، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها، من هذه الصفات، التمني الحقيقي والترجي الحقيقي والاستفهام الحقيقي، هذا هو المستحيل على الله سبحانه وتعالى، لا الإنشائي الإيقاعي، التمني الإنشائي والترجي الإنشائي والاستفهام الإنشائي ليس مستحيلا على الله تعالى إذا كان بدواعي أخرى، لا الإنشائي الإيقاعي الذي، هاي الذي صفة للإنشائي، الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة، هذا تفسير علما، تفسير للإنشائي. ما هو الإنشائي؟ فسرناه في الدرس السابق أو ما قبل السابق، أنه يقصد إيجاد الشيء بالصيغة. فالتمني الإنشائي يعني قصد إيجاد التمني بمن؟ بصيغة التمني. الاستفهام الإنشائي قصد إيجاد الاستفهام بالصيغة، لا الإنشاء الإيقاعي الذي يكون بمجرد قصد حصوله، حصول من؟ التمني الإنشائي والترجي الإنشائي والاستفهام الإنشائي بالصيغة، يعني بصيغة التمني والترجي والاستفهام كما عرفت في المطالب السابقة. جن النتيجة، ففي كلامه تعالى إذا استعملت في معانيها، يا هي اللي استعملت هذه الصيغ الإنشائية، تمني وترجي واستفهام، إذا استعملت في معانيها، لكن يا معاني مو الحقيقية حتى يلزم الإشكال، لا الإنشائية، في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كما تستعمل في كلامنا، إذا استعملت في كلامه تعالى في معانيها الإيقاعية الإنشائية، كما أنها تستعمل في كلامنا في معانيها الإنشائية الإيقاعية، هذا بإشكال لو ما بإشكال؟ هذا ما بإشكال. ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا كما استعملت في كلامنا، لا لإظهار ثبوتها حقيقة، ثبوت من؟ ثبوت المعاني، يعني لم تستعمل في كلامه تعالى لإظهار ثبوت المعاني حقيقة، تمني حقيقي واستفهام حقيقي، هذا يستلزم الجهل والعجز عليه تعالى الله عن ذلك. نعم الاختلاف وين صار؟ في الدواعي، بل استعملت لدواع أخر، بل لأمر آخر حسب ما تقتضي الحال. اضرب لنا أمثلة. يقول من إظهار المحبة، هاي الأمثلة علما لتعدد الدواعي، أما المعنى المستعمل فيه فهو واحد، وهو إنشاء التمني أو إنشاء الترجي أو إنشاء الاتفاق، والدواعي تختلف. من إظهار المحبة كقوله تعالى لعلكم تتقون، يعني التقوى محبوبة عند الله تعالى، أو لعلكم تفلحون فإن الفلاح محبوب عند الله تعالى، أو الإنكار كقوله تعالى أإله مع الله، أو فأصفاكم الله بالبنين وغير ذلك، أو التقرير كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك وغيرها من الدواعي الأخرى. والنتيجة كما أن الصيغة معناها المستعمل فيه واحد وهو طلب الإنشاء أو الإنشاء الطلبي، هكذا الصيغ الإنشائية الأخرى معناها المستعمل فيه واحد وهو شنو؟ المعنى الإنشائي، أما الأمور الأخرى فهي دواعي، فلا حاجة لانسلاخ هذه الجمل عن معانيها، بل هي مستعملة في معانيها لكن الدواعي تختلف. هذا تمام الكلام عن هذا البحث الأول. البحث الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.